وقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهد لهم أي لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من القرون أي الأمم المكذبة للرسل. وتقدم هذا مرارا تفسير القرون في هذا السياق للأمم المكذبة للرسل. يمشون في مساكنهم يريد قريشا أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاينون آثار هلاكهم. أفلم يهد لهم أي هؤلاء المكذبين من قريش كم أهلكنا قبلهم من القرون هم الآن يمشون أو يتجولون في مساكنهم. يعني هم في قوله مساكنهم أعود إلى هؤلاء المعذبين القرون المهلكة. أما يمشون فالواو تعود إلى كفار قريش أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاينون آثار هلاكهم وأن ليس لهم باقية ولا عين ولا أثر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول السليمة كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى مع إسعار قوله تبارك وتعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم بإهلاكهم مثل هلاك أولئك. يعني كما كذب هؤلاء المكذبون من قريش فلهم نفس المصير الذي لقي المكذبون فيما مضى، لكن يمنع من نزول الهلاك بهم الآن كما نزل في من قبلهم أن لذلك أجلا محتما لا يخلفه الله سبحانه وتعالى. ولولا كلمة سبقت من ربهم، هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم، بجانب أن قوله أفلم يهد لهم يشهد بإهلاكهم مثل هلاك أولئك. ولولا كلمة سبقة، ما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القاسمي: هو القضاء السابق ألا يستأصل هذه الأمة بالجمال والعذاب في الدنيا لكون نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يهلك أمته إهلاكا عاما يستأصل سافة المكذبين منهم كما حصل مع الأمم السابقة. فهذا قول القاسمي في تفسير قوله تعالى: ولولا كلمة سبقة، أن الكلمة السابقة القضاء السابق أن يستأصل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم نبي الرحمة. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله، ولقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الكلمة السابقة: هي العلة بتأخير جزائهم إلى الآخرة، وعد الله سبحانه وتعالى أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة. يقول: لولا هذه العلة لكان مثل إهلاكنا عادا وثمود لازما لهؤلاء الكفرة. ولولا كلمة سبقت من ربي أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة لكان لزاما، يعني كان إهلاكهم أمرا لازما ومحتما كما أهلك الأولون. واللزام إما أنها مصدر لازم كالخطاب، وصف بالمصدر مبالغة كما تقول رجل صف أو رجل عدل، فيوصف بالمصدر أحيانا بالمبالغة. أو أن اللزام اسم آلة لأنها تبنى عليه كحزام وركاب، واسم الآلة يوصف به مبالغة أيضا كقولهم: يسعر حق، يسعر حق، ولزاد خصمة بمعنى ملح على خصمه، من لذ بمعنى ضيق عليه. وجوز ابو البقاء فيه كونه جمع لازم، لزام جمع لازم كقيام جمعه قائم. واجل مسمى عطف على كلمه، ولولا كلمه واجل عطف على كلمه، اي ولولا اجل مسمى باعمالهم او اجل مسمى بعذابهم وهو يوم القيامه او يوم غدره، لما تاخر عذابهم اصلا هم يستحقون العذاب لانهم كذبوا. فالاصل انهم يعاقبون كما عوقب السابقون الذين اشير اليه في قوله افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. الا ان الله سبحانه وتعالى بين ان هناك مانعان من ان يكون العذاب لازما لهم الان. فالاول كلمه سبقت بالرب العزه في جزائهم الى يوم القيامه، ولولا ايضا اجل مسمى. فاذا لا يختلف الامر على احد، ويستغرب كيف ان كلمه الزمن منصوبه وكلمه اجل مرفوعه، لان اجل معطوفه على كلمه وكلمه مرفوعه. ولولا كلمه سبقت من ربك واجل مسمى ايضا سبق من ربك لكان لزاما، لكان نزول عذابهم امرا لازما محتما. اما هذا الاجل فهو اما هو اجل مسمى، يعني يوم اذا كان في الدنيا ما يوم بدلا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. في الحديث سبعه من اشراط الساعه تكون قبل يوم القيامه، منها الايه؟ اللزام. اللزام وهو الذي العذاب الذي لزمهم يوم بدرين، او يكون الاجل المسمى هو يوم القيامه. فلولا هذا الاجل المسمى لما تاخر عذابهم اصلا. قال ابو السعود وفصله عما عرف عليه، يعني مع تقارب المعنى بين كلمة سبقة كلمة سبقة وبين أجل مسمى، لكن فصل عما عرف عليه للإسعاف باستخدام كل منهما، يعني الكلمة شيء غير الأجل العقل للمغير لنفي لزوم العذاب ومراعاة تواصل الآية الكريمة. ويحتمل أن المقصود لكان لزاما، يعني لكان الأخذ العادل لزاما وأجل مسمى كدفع عاد وثمود وأضربهم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أي إذا كان تأخير عذابهم ليس بإهمال بل بإمهال. إذا كان تأخير عذابهم ليس لأن الله سبحانه وتعالى أهمله، فإن الله يمهل ولا يهمل. فتأخير العذاب ليس بإهمال من الله سبحانه وتعالى وترك لهم، ولكنه يمهلهم. فاذا كان الامر يعني الامر تاخير العذاب ليس اهمالا ولكنه امهال، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر. اصبر على ما يقولون يعني من كلمات الكفر، فهذه سببيه. اصبر على ما يقولون، والمراد بالصبر عدم الاضطراب بما صدر منهم، لا ترك القتال حتى تكون الآيات منسوخة. لأن بعض الناس قد تقول هذه الآية منسوخة في آية السيف كعادة كثير من المفسرين في مثل هذا، لكن المقصود اصبر على ما يقولون، يعني لا تضطرب ولا تجزع لما صدر منهم من الأقوال الكفرية. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح المأمور به والآن، فالمراد بالتسبيح قوله وسبح، الأول أنه التنزيه والثاني أنه الصلاة. إذا التسبيح محتمل، إما أن تقول سبح بحمد ربك يعني نزه ربك عن الشرك وسائر ما يميتون إليه من النقائص، حامدا له على ما ميزك بالهدى، معترفا بأنه الموني للنعم كلها. ومن صيغه المأثورة، من صيغ الثالثة المأثورة، تسبيح سبحان الله وبحمده. وعليه فسر تخصيص هذه الاوقات الاشاره الى الدوام، مع ان لبعض الاوقات مزيجا يصدر منها غيرها. اصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ذكر طرفي النهار ليعم الامر بالتسبيح الليل ويعم النهار، كانه قال فسبح بحمد ربك في كل وقت، في كل وقت، وذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الاوقات. او يكون المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ان لهذين الوقتين بالذات نبيا على غيره من الأوقات، وهذا حقيقة لأن بين الوقتين وقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اللذان هما طرف النهار لهما يعني هما من الأوقات المباركة، وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث. هذه أفضل أوقات الذكر في النهار عادة الصبح طرفي النهار. هذا هو القول الأول بحمل تبدأ بحمد ربك يعني تنزيه نزه ربك متنفسا بحمده، لأن الفنان يتضمن أبوين نفيا وإثباتا، فالنفس يتضمن يصير إليه التسبيح، لفظة التسبيح تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى من عن النقائص وعن كل ما لا يليق. أما التحميد فهو الثناء على الله بما بالكمالات كلها، هذا الصفة الكمالي والجمالي والجلالي. واضح الحمد لله كلمة أعم من الشكر، الحمد يعني الثناء الحسن المدح بصفات الكمال والجمال والجلال. فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة لقوله فسبح بحمد ربك، هذه هي الثلاثة يعني سبح بحمد ربك متنفسا، سبح ربك متنفسا بتحليله، يعني افرز بين التسبيح وبين التحليل لتجمع هذين الكمالين نفي النقائص واثبات الكمالات. هذا معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله وننزه الله عما لا يليق وبحمده. واقول ايضا بجانب سبحان الله اقول بجوارحه الحمد لله، يعني اثنى عليه باثبات الكمالات وامدحه بذلك. القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا انه الصلاه، وسبح بحمد ربك اي صلي لربك، وهو الاقرب القدري يرى هذا القول هو الاقرب لدلاله قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. ما هي الدلاله؟ الدلاله اقتران، قرن الصبر بالصلاه. فنفهم هذه الايه ايتها في ضوء ايه البقره واستعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه لم من اسده اريه الكفار المؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والاذى، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين اوتوا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا. فيقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاه، ونفس الشيء هنا قوله فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والاذى الذي يؤذونك به. فكذلك تناسبها قوله من الايه الاخرى واستعينوا بالصبر. وسبح بحمد ربك عطف عن الامر بالصبر على ما يقولون من الاذى الامر بالتسبيح، وفي الايه الاخرى عطف عن الامر بالصبر الامر بالايه؟ بالصلاه. فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاه، والايات تفسر بعضها بعض، وقد تلمحون لبعض الاحاديث ان الصلاه يفسر ايات التسبيح. من ياتي بشاهد ان الصلاه تفسر ايات التسبيح؟ حديث استعمال الصلاه بمعنى التسبيح. لا تقول احسنت. طيب لا يسبح في السفر، او قول ابن عمر لو كنت متسبحا لاتممت، لو كنت متنفلا لاتممت. طيب في حاجه ثانيه في مناسبه الحج في مزدلفه الحديث ايه بقى؟ جمع وجمع بين المغرب والعشاء جمع التاخير يعني، ولم يسبح بينهما شيء يعني لم يتنفل بينهما شيء. فالصلاه يطلق عليها تسبيح، واعتبار التسبيح احد يعني الافعال الصالحه، فيجوز ان يطلق عليها جزء من مكوناته. نعم. ايضا القول الثاني انه الصلاه، وهو الاقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. والايات يكفر بعضها بعضا، والمعنى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك اي صلي وانت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الظهر والعصر. لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها، مثلا حمد ربها قبل طلوع الشمس ربها وقبل غروبها يكمل إيه؟ الظهر والعصر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل، يعني ذلك المغرب والعشاء. وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل. ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الفكر ما كان بالليل باجتماع القلب وهدوء الرجل والخلو بالرب تبارك وتعالى. ولأن الليل وقت السكون والراحة، فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأدق وللبدن أتعب وأنقص، فكانت أفضل عند الله وأفضل لأن فيها مجاهدة للنوم والنزوع إلى الراحة. ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل المغرب والعشاء. فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى تعرف أطراف وأطراف النهار لا وأطراف النهار يعني فتح أطراف النهار لعلك ترضى. يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب، تكرير لصلاة الفجر والمغرب إيلاما في اختصاصهما بمزيد مزيتين. ومجيئه برفض الجمع لأمن الإنبات، والمرشح مشاكلته لآناء الليل أو أمر لصلاة الظهر فإنه لهذا النصف الأول من النهار وبذلك النصف الأخير، وجمعه باعتبار النصفين أو لأن النهار جن فيشمل كل نهار أو أمر بالتطوع في أجزاء النهار. قال الرسول إنما أمر عقيد الصبر بالتسبيح لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوى والراحة، إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى. قلت وقد أشير إلى حكمة الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى لعلك ترضى، لعلك ترضى أي رجاء أن تنال ما به ترضى نفسك. لعلك ترضى يعني إلزم هذين الأمرين، تبدأ بالعلم الخلوص وتبدأ بحمد ربك. لعلك ترضى يعني لعلك تنال ثوابا لذلك ما يرضيك الله به من الثواب، رجاء أن تنال به ما به ترضى نفسك من رفع ذكرك ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك. وهذا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي الحديث يا محمد إنا سنرضيك في أمتك أو كما قال تبارك وتعالى. ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من زكاره إنما هو فتنة لهم فلا ينبغي الرغبة فيه، وإنما أوتيه أجل وأسمى. فقال تبارك وتعالى ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا هنا المقصود أصنافا، أصنافا من الكفرة، زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، منصوب على البدنية بدل المال أزواجا، هذا من أزواجا أو منصوب بمتعنا، أشخاص أن يكون بدل يعني منصوب لأنه بدل من أزواجا، أو لا تمتن إلى ما تمتن عليه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أي نعم يعني يكون هو يكون هنا أو بمتعنا على تطبيق بمعنى أن تكون يعني يقول متعنا بمعنى إيه؟ أعطينا أو خولنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. طبعا تقول شيء نعم، لكن يكون معنى ثاني متعنا خولنا او اعطينا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه اي لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم، فان ذلك فان وزائل وغرور وخدع تطمئن. قال ابو سعود قوله تعالى لنفسنا فيه متعلق بقوله ايه متعنا، يعني متعناهم بهذه الدنيا دار الدنيا لنفسنا فيه، جيء به بالتنفير عنه، جيء به بالتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلا جدر اظهار بهجته حالا، فهو في الحال سهره لها بهجه وجذابه، لكن في المآل تضمحل وتزول، ولذلك قال زهره الحياه الدنيا. فهذا اشار الى سوء عاقبته ما هم فيه من المتاع مآلا جدر اظهار بهجته حالا، اي لنعاملهم معامله من يبتليهم ويختبرهم ويختبرهم فيه، او لنعذبهم في الاخره بسببه. ورزق ربك خير وابقى، اي ثوابه الاخروي خير في نفسه مما مذكر به وادوره. ورزق ربك يعني ثوابه في الاخره خير في نفسه، وابقى يعني ادور لانه لا يفنى بل يكونون خالدين به. لذلك قال ورزق ربك خير مما هو فيه من زهرة الحياة الدنيا من الثواب الأخروي أفضل، وأبقى مما هو فيه لأن ما هو فيه زهرة لا تمت أن تضمحل، أما رزق ربك والثواب الآخرة فإنه باق لا يضمحل ولا يفنى. هذا في قوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أو المعنى ما أتيت من النبوة والهدى خير مما تتلو به وأبقى. ورزق ربك يعني في حق النبي عليه السلام، رزق ربك يعني ما أتيت يا محمد من النبوة والهدى خير مما تتلو به وأبقى، لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زفرتك يتمتع بها مدة ثم تذبل وتفنى. وفي التعبير بالزهرة إشارة لسرعة الاستحلال فإن أجلها قريبا. ومن نصائح الآية ما قاله الزمخشري رحمه الله ونصه مد النظر تطويله، وألا يكاد يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له. تعبير قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، هل العين نفسها تتمدد وتخرج الخل؟ لا، التمدد تمدد العين المقصود هنا او انفاذ العين تطويل النظر، ان الانسان اذا راى ما يستحسنه من البهجه والشبائح مثلا والاغراض والزينه واعراض الدنيا، فاذا راى ما يستحسنه فانه يفتح عينه عليه ويريب النظر ويطيل النظر اليه، هذا المقصود من قوله ولا تمدن، يعني ادامه النظر استحسانا، الانسان اذا راى ما يستحسنه يطيل النظر اليه، فمد النظر تطويله بحيث انه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر اليه استحسانا لهذا المنظور اليه واعجابا به وتمنيا ان يكون له، كما فعل نظارة قارون الذين نظروا الى قارون، فحين قالوا ايه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، بعد امرأة فخرج على قومه في زينة، فلما رأوا هذه الزينة مدوا اليها أعينهم، بمعنى أنهم إيه؟ انتهروا بها وثبتوا أعينهم عليها حيث لم يقطعوا هذا النظر استحسانا لما رأوه، فقال حينئذ إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا قول الذين يريدون الحياة الدنيا في مقابلتهم أهل العلم والإيمان، واجهوه و يعني ردوا عليهم موقفهم بقولهم ايه؟ كما قال تعالى قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. وفيه ان النظر غير المدلول معقوم عنه، واضح النظر غير المدلول ليس عن النظر انما هو عن مد النظر، فاذا النظر غير المدلول معقوم عنه، وذلك مثل نظري من بابها السيء بالنظر ثم غض الطرف، يعني مثل نظرة الفاسد السيء مثلا، يعني الانسان ينظر نظرة لا يقصدها فراى شيئا ينبغي ان يغض النظر عنه، فاذا يعني غض طرفه بسرعه فلا حرج عليه كذا، لكن ما ينهى عن ايه؟ عن مد البصر ازالته واطالته، واضح؟ كما قال النبي عليه السلام ايه؟ العين الخالص يعني لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى التي نسمى في ضوء حديث جليل بنظرة الفجأة، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرة الفجأة فأمرني أن أصرف نظري بنظرة الفجأة. يعني إذا بنظرة الفجأة النظرة التي تقع بطريقة غير مقصودة، لا إرادية، طريقة غير مقصودة، فوصل عن ما يعود الصدق عنه. لكن لو كانت النظرة الأولى ناشئة عن إصرار وعزم ونية فلا تحل الأولى ولا الثانية. واضح إذا كانت الأولى عن عمد وعن قصد فطبعا يعني إذا بعض الناس عندهم مرض في الحقيقة في قلوبهم ولذلك يفهمون الأحاديث والنصوص فهما فقيها. يقول الرسول قال لك الأولى وليس لك الأخرى. لك الأولى يتصور إن النور إنه ينظر أولى عامدا لما حمل الله نظر إليه. لك الأولى وليس لك إيه الأخرى. لا المقصود لك الأولى إذا كانت إيه فجأة، إذا كانت نظرة فجأة بغير قصد. أما بالقصد فلا تحل أولى ولا أخرى. يقول ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع، وإن من أبصر منها شيئا أحب أن يمد إليه نظرا ويملأ منه عينيه. قيل ولا تمدن عينيه، أي لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به. ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفتقة في اللباس والمراسل وغير ذلك. وهذا كما عرفنا من كلام السلف انهم يشددون في اطلاق النظر الى يعني ايه الهيلمان والهيئه والصوره التي يحاول الظلمه والفسق والفجر دائما ان يحيطوا انفسهم بها لينقوا في قلوب يعني المستضعفين الضغط والخوف والهيبه والرهبه لهم، وايضا لانهم انما اتخذوا هذه الاشياء لاجل ان يعني ايه أن ينظر إليه الناس ويستحسنوا هذه الأشياء منهم. واضح فالناظر إليها محصل لغضبه، وهو أنهم إنما اتخذوها لجلب ولفت أنظار الناس، فمن يستجيب لهم بذلك كأنه يغريهم على اتخاذ هذه الأشياء لأنه يحصل لهم غرضهم الذي اتخذوها من أجله. فكما قلنا مرارا النظر إلى صورة المنظور مؤثر في الخلق أي مسائل، فذلك النظر إلى القلمة له تأثير في إمراض القلب بالنظر إليه، خاصة الذين يعني يحاولون تفكير التقنية الحديثة في تفخيم الأطفال ويتحدثون بطريقة معينة ويتحركون بطريقة معينة، كل ذلك أمور تكون مدروسة لصداع الهيبة لهؤلاء. ثم يقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واذكر أهلك بالصلاة يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أهل النبي هم عليه الصلاة والسلام هم كل مؤمن. الراجح كما حفظه العلامة ابن القيم في دار الإمامة جلاء الأفهام ورجل السلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بس جلاء الأفهام واضح، فمن أراد تحقيق هذه المسألة فيراد كتاب جلاء الافهام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو شرح وبين ان المقصود بالاهل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، رجح القول بان ال محمد هم ايه اتبع المؤمنون به عليه الصلاه والسلام. يقول: وامر اهلك بالصلاه يعني باهله اهل بيته او التابعين له، اي امرهم باقامتها لتجذب قلوبهم الى خشيه الله سبحانه وتعالى. واصطبر عليها اي اصطبر على اذائها، على اذائها. من يزن فعل الصبر اي فعل بالذات كده، واصطبر عليها اي على اذائها لترزق بالصبر عليها ملكات الثبات على العباد. لماذا؟ الإنسان إذا وضع على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، من حفظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. لذلك هل ممكن يعني تجد في الناس من هو محافظ على الصلاة الخمس مثلا في جماعة ثم يأتي ويكتب في رمضان عاملا؟ أن هذا يقع، لأن إذا حفظ على الصلاة فأكيد بقى يحافظ على الزكاة والحج ورمضان وغير ذلك. لكن إذا واحد كان عليه أن يضيع الصلاة فيدخل هناك نجده يهون عليه مع ذلك من العبادة. ثم أشارت النعم يقول والصبر عليها على أدائها لتنفخ بالصبر عليها ملك من الثبات على العبادة والخشوع والمراقبة التي ينتج عنها كل خير. ثم أشارت إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمور ومنفعته وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. والأمر بالصلاة ليس لأن الله سبحانه وتعالى حفاه عز وجل محتاج إلى عباده أو أن صلاتهم تعود عليه هو بنفع الناس، وإنما لأن نفع الصلاة يعود إليهم هم. ومثل ذلك فأعقب الأمر بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا أشار إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمول ومنفعته ولا يعود على الآمر بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع الناس لتعاليه وتنزهه بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي لا نسألك مالا بل نكلفك عملا بجدلك نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومعنى نحن نرزقك أي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسألكه. وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال أبو مسلم المعنى أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة، وما خلق الجن والإنس إلا أن يعبدون، ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج. فإن سألكم مع طرف ذكر إذا كان للرجل منكم عبيد فإنه يخرج هذا العبيد يعملون ويستثمون المال ويعودون هذا المال على سيده فهو ينتفع به، لأنه المال الذي في يد العبيد هو ملك لسيده في الحقيقة. واضح. فالله تبارك وتعالى يبين أنه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاة والسلام سوى العبادة، ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العزيز الخراج. وهو كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وقال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على مخاطبكم ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة. ولذلك هذه الآية يعني من أعظم ما يرد به على قول بعض المفرطين العمل عبادة، العمل عبادة. متى يقولون هذه الكلمة؟ هي كلمة عامة، كلمة صحيحة ممكن تحمى على أحسن وجوه، العمل عبادة. لكن تيجي تقول له الصلاة، أنا فاكر مرة زمان كنت في شارع الميكانيك، كان ثلاث في المجلس الشعب تقريبا، كان لسه في أوله يعني ثلاث أنا خلصت في الأول، وبعدين اتكلم من إيه؟ ما شاء الله هو كان بيفتح عليك كتير في الكلام، فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده لحد ما هيدخل وقت الإيه؟ في المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان دخل في مجلس الشعب هذا، فقال له الصلاة يا ريس، قال له احنا في عبادة، عمل عبادة يعني عبادة، حتى كمان هنخلق ان هو يضيع الصلاة الى ليه؟ تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس يقول لك في عبادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا هذا نسمعه الان في كل مكان، تيجي تكلم واحد اطرد من بيتك واذهب الى الصلاة تقول عمل عبادة، يعني العمل عبادة والصلاة مش عبادة. ثم ان العمل وقت مرتفع، لكن الصلاة وقتها يضيع، وقت الصلاة مثل الفجر مثلا او العصر تكون مصيبه كبيره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من فاتته صلاه العصر فقد فكانما وزر ماله واهله، كان اصابته مصيبه ضاع فيها كل اهله وكل ماله، واظهر حبيب اهل ولا مال. او من فاتته صلاه العصر فقد ايه؟ حدث عمله، فهذا من كبائر الذنوب العظيمه. فكيف يقال عمل عباده اذا كان هذا العمل يعطل عن الصلاه؟ لا، المقصود ان الناس تنظم مواعيدها مراد الخطبه لها بحيث لا يحصل تعارض على الاطلاق لا معين الصلاه. فهو اذا طرات عليه الحاجه البشريه لدخول الصلاه فلا شك انه يسارع ويغادر لقضاء هذه الحاجه. هناك وقت للطعام، لماذا لا تبقى في العمل وتكون عمل عباده وتترك الطعام والشراب؟ اشمعنى عند ذكر الله وعند قراءه الله تكون العمل عباده؟ فالعمل الذي هو عباده يعني العمل الذي لا يغني عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله نفسها اشرف الاعمال على الاطلاق كما قال عليه السلام ولكن خير موضوع فمن استطاع ان يستحضر فيكتب. هذا من تنفيذ الشيطان ولاعبهم ليعقول هؤلاء الناس ان يضيع الصلاه ويقول العمل عباده بحجه العمل. فهي عباده للشيطان الحقيقي وليس عباده للرحمن جل وعلا. قال بعض المفسرين معنى الايه اقبل مع اهلك على الصلاه واستعينوا بها على خطواتكم. الحقيقه من وظائف الاب دائما لابد للاب يتذكر دائما هذه الايه وامر اهلك بالصلاه. لابد الانسان دائما يكرر الامر بالصلاه يعني كل وقت صلاه وهو موجود يامر حتى لو كان يتوقع انهم سيتوجهون الى الصلاه. بس امتثالا لهذه الايه لابد الانسان يعود نفسه ولي الامر او الاب اللي هو المسؤول الاول ان يامر الاولاد قبل نزول هو لصلاه الجماعه فيأمره بالصلاة جاذبه بالصلاة وآخره بالصلاة حضر بالصلاة فيذكرهم باستمرار بحضور وقت الصلاة ويأمرهم بذلك. فمن ذلك يكون يعني إيه سلوك ثابت في كل بيت من الأصل في الذات لأنه الذي يقود كفة السفينة لابد أن يأمرهم بالصلاة ويتابع الصلاة. الصلاة بلا شك أولى من متابعة الدروس والمذاكرة وغير ذلك من الأمور التي فيها دون ذلك بكثير. فلا بد ان يكون من الوظائف التي لا يخل بها ابدا الامر بالصلاه امتثالا لهذه الايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه واصطبر عليه داون على ذلك. ايضا في هذه الايه بيان ان الصلاه تكون هي السبب في سعه الرزق. من اراد سعه الرزق ليس يقول انا اترك الصلاه في الجماعه اترك الصلاه في الغالب في الرزق لا. حقيقه ان ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته. اذا كان الرزق عند الله كما قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون اذا كان الرزق ياتي من عند الله فنطلب ما عند الله بمعصيه الله ام بطاعه الله. نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعته فاذا اطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق. فالايه تشير الى ان الصلاه في الحقيقه هي سبب سعه الرزق ولا يمكن ان تكون الصلاه معطله عن يعني الرزق لان ربط من قوله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك الذي يرزقنا وضمن لنا أصلحنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فمن الإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو قصد فمن أعظم أسباب سعة الرزق أن ينادر إلى الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أصابته خطأ فرجع إلى الصلاة كان يرجع إلى الصلاة إذا أصابه أي يعني مكروه تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول بعض المفسرين معنى الآيات الأقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خطاقتكم يعني على حاجتكم. فلا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة فإن رزقك مكسي من عندنا مضمون ونحن رازقون ونحن رازقون لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقا ولا مفهوما وفيه حظ على الخروج عن الكسب ومستند للكسالى القانعين بسكن المساجد عن السعي المأمور به. هذا الكلام يعني طبعا يعني المستند يعني مستند لا حق له فيه. قد بعض الناس تقعد عن الكسب تقعد عن العمل ويقول نصلي ونترك المساجد ونترك العمل والوظيفه والسعي وراء الرزق الحلال. فهل استدلالهم يكونوا في محل هذا الآية؟ لا. كما يقول بعضهم ايه جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في بساوته الجليل. لا الله سبحانه وتعالى امر بالسعي في طلب الرزق والذي جاء مثل الارض زمان خمسه في مناكبها وكلوا من رزق. وقال في سوره الاجل في سوره الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانشغلوا في الارض واستغلوا بفضل الله. فاذا قضيت الصلاه بعد ما تؤدي الواجب انت افعل ما شئت افعل مطالب الرزق ما شئت. المهم لا تضيع الصلاه بحجه ايه الرزق دليل ان الله قال فيها ايه؟ صلاه الجمعه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع امر صريح بطرف ما نسميه الآلي العمل عباده يامر الله بترك هذه العباده. واضح؟ ومن العجيب ان يطلق على طرف الدنيا عباده بهذا المعنى. واضح هذا كل استعباد الدنيا تكون استعمالاته في الحياه هو عامل للدنيا، لكن عمل عباده بمعنى عن صراحه وهي اشرف العبادات ايضا الحج الحلال والسعي وراء ذلك عمل وعباده يتابع عليه الانسان، لكن لا ينبغي ان يختار الانسان الى علم التعارض بين يعني الامرين. التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية في سورة النور، إشارة إلى جمعين بين الفضيلتين، يعني يحافظون على الصلاة ويعملون المساجد صلاة الجماعة وفي نفس الوقت يسعون للرزق رجال يستفتح له فيها بالغدو والأنفاق رجال. لا تدين التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعاقبة للتقوى أي والعاقبة الحسنة من كل عمل كل عادل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا، كما قال في الآية الأخرى: والعاقبة للمتقين.